فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. طيب إن شاء الله هنشرع في مدارسة أو في تدارس قصة. الحقيقة هي قصة مهمة جدا يعني على وجازتها وعلى قصر مبانيها، لكن فيها من المعاني الشيء الكثير، وهي قصة الحياة مهمة جدا وفي غاية الأهمية. يعني احنا برضو النوع ده من القصص بالذات احنا اخترناه لأسباب كثيرة ان شاء الله نفصل فيها. احنا ان شاء الله نتكلم عن قصة نملة سليمان كما اشتهر يعني، ونملة نبي الله سليمان. طيب اول حاجه احنا يعني محتاجين ناكد عليها هي مساله المنهجيه، منهجيه التعامل مع القصص. يعني احنا القصه دي هنتعامل معاها بالمنهجيه اللي احنا اتفقنا عليها في مشروع القصص علم وعمل، واللي احنا يعني في اوضح صوره مرتبه اللي كانت في برنامج الايواء بين الاهتداء والاشتهاء اللي تناولنا فيه قصه اصحاب الكهف، واحنا اكدنا على المنهجيه. ولذلك احنا مش هنستفيد في الكلام عن المنهجيه، بس هنؤكد باختصار على ان احنا هنحاول نفهم القصة بالدوائر الاربعة، المعنى الاجمالي او الجملي، وبعدين المفردات والتراكيب نقف معاها، وبعد كده ان شاء الله نروح لبعض اللطائف والاسرار والنكات، وبعد كده المعنى اللي جات فيه القصة او اللي جات بالقصة في السياق العام او في القرآن والسنة. تمام؟ طيب بعد الدوائر الاربعة دي المفروض نحدد العبر الرئيسية وبعض العبر الاخرى اللي موجودة في القصة، وبعد كده هنشرع بقى في تدبر تلك العبرة الرئيسية، وبعد كده نتكلم عن المخرجات اللي احنا نخرج بيها من القصة، يعني سواء كانت معرفية او وجدانية او مهارية، وهنوقف وقفة خاصة مع المخرجات المهارية من خلال خطة تشغيلية. الخطة التشغيلية دي هتبقى هدفنا فيها التزكي بالقصة، وبعدين ان شاء الله في الاخير بنأكد على دور القصة دي في تعميق وتوثيق ايماننا بالله سبحانه وبحمده، فهنشوف ايه اللي عرفناه عن ربنا من خلال القصة دي، وفي الاخير هنشوف المعنى اللي جاء في القصة ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، او عبرتها الرئيسية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة اخوانه من الانبياء وفي حياة الصحابة الكرام. ده باختصار كده، وطبعا في تفاصيل اخرى. فدي المنهجية احنا ما اخترعناهاش ولا ابتكرناها، هو ده ما اوصانا الله سبحانه وبحمده به في باب التعامل مع القصص. فباختصار لو احنا هنلخصه في كلمتين، هو التفكر والاعتبار. التفكر والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة، احنا مطالبين ان احنا نعتبر، فلو خدناها من زاوية الاعتبار هيبقى في شوية حاجات، لو خدناها من زاوية التفكر هيبقى شوية حاجات. يعني لو خدناها من زاوية الاعتبار قلنا فيها عبرة عقلية وعبرة قلبية. العبرة العقلية دي علشان تحصل فانا محتاج ان انا افهمها كويس جدا عشان احدد العبرة الرئيسية اللي احنا بنسميها الوصية الرئيسية مثلا في تدرس الآيات او غيرها، فده عشان تحصل العبرة العقلية. فكده كده كلمة العبرة العقلية هتجيب اللي فوقها من الايه، من الفهم وغيره. طيب العبرة القلبية عشان تحصل دي بتحصل على اثر التدبر، فاحنا لازم نتدبر تفكرا في الحال وتفكرا في المآل عشان يحصل العبرة القلبية. تمام؟ يبقى انا اعتبرت بمعنى حددت اصلا ايه اللي اعتبر بيه، واعتبرت دي بقى تذكرت، نوع من التذكر. خلاص؟ طيب وفي الاعتبار ده نوع خاص اسمه الادكار. المهم فانا بعد ما اعتبرت في الوحي، الاعتبار مش لمجرد الاعتبار، ولذلك هيستلزم، يبقى احنا المفروض ان الاعتبار ده هيبقى المفروض هو فيه قبله ممهدات وبعده متممات. فالمتممات اللي بعد الاعتبار ده ان انا بيبقى بعد ما اعتبرت، انا اعتبرت كده يعني انا عرفت العبره اهو، في عرفتها وفهمتها، ده مخرج معرفي، وانا تاثرت بيها، تاثرت بالحال اللي قدامي ده كده مخرج وجداني. هيتبقى بقى المخرج المهاري، ولذلك الاعتبار لابد ان هو هيتلوه المفروض بقى العمل والتزكيه تطهيرا وتطويرا والتقوى والاصلاح وغيرها من الامور. طيب ده لو خدناها من ناحيه لفظه الاعتبار، ولذلك دايما كنا بنقول شعارنا في تناول القصص ان احنا محتاجين نتجاوز الانبهار والاكبار الى الاعتبار والافتخار. يعني احنا يبقاش كل همنا مجرد الايه، الانبهار والاكبار، الله اكبر ايه ده حاجه عظيمه او ننبهر، لا احنا عايزين نتجاوز الكلام ده للايه، للاعتبار وايه والافتخار ان احنا نفتخر باللي احنا عرفناه يعني من كتاب الله سبحانه وبحمده من خلال القصه دي، نفتخر اصلا ببناء القصه القرانيه والتميز والتفرد اللي جت بيها. طيب ولذلك برضو من الحاجات المهمه ان في شعارات واضحه كده في تناول القصص، يعني مساله ان زي ما قلنا تقديم الاعتبار والافتخار على الانبهار والاكبار، بنقول برضو تقديم الكمال على الجمال اللي هو الانتفاع على الامتاع، وبناء عليه بتيجي النقطه الثالثه ان يكون منهجنا التاسي مش التسلي. التاسي مش الايه؟ مش التسلي، احنا مجرد ان احنا بنتسلى، لا التاسي مش التسلي. دي شعارات كبرى كده في تناول القصص، التاسي مش التسلي، الاعتبار مش الانبهار، زي ما قلنا الكمال مش الجمال. يعني وبذلك نكون ان شاء الله اسعد الناس بالقصه اللي بيتم تناولها دي. تمام. طيب لو خدنا بقى الموضوع من زاويه الوصيه الثانيه، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يبقى احنا مطالبين نتفكر. طيب نتفكر ازاي؟ هناخد كل بقى ميادين التفكر. هنتفكر في الايات عشان نفهم معناها، يبقى تفكر عشان نفهم المعنى معنى القصه. هنتفكر بشكل اعمق شويه عشان نشوف الاختيارات والسياقات والسباقات واللحقات. هنتفكر بشكل اعمق شويه عشان نشوف علاقه القصه دي بقصص ثانيه وبالنسخ القراني العام. كل ده تفكر برضه، بس تفكر للفهم بمستوياته. هنتفكر عشان نحدد العبره الرئيسيه والعبر. هنتفكر في الحال ونتفكر في المآل، وده اللي اسمه التدبر. وبعدين هنتفكر في الخطه التشغيليه لاتباع ما اوصى الله به في القصه او للتزكي. فبرضه من زاويه التفكر كل ده تفكر حصل في الاخير. طيب الوصيه الثالثه، فانظر كيف كان عاقبته، فانظروا كيف كان عاقبته غيرها. ودي طبعا تاكيد على التدبر على وجه الخصوص. طيب فدي اول نقطه احنا بناكد عليها في التعامل مع هذه القصه القرانيه، وهي مساله المنهجيه، وهي مساله المنهجيه. طيب النقطه الثانيه اللي بناكد عليها هي مساله المصدريه. يعني ايه المصدريه؟ يعني المفروض ان احنا نقبل على القصه دي كمصدر ماشي اصيل موثوق للمعلومات عن اللي هي هتتكلم عنه. ليه؟ لان القصص القراني ربنا وصفها كتير بانها ايه؟ ان هذا لهو القصص الحق. ماشي؟ ان هذا لهو القصص الايه؟ الحق. طيب قل ما كان حديثا يفترى. تمام؟ اذا على مستوى المصدريه دي اوثق معلومات ماشي عن الشيء اللي القصه هتتكلم عنه. عايز تقول ايه يا عم انت؟ عايز اقول مثلا على سبيل المثال لما القصه اللي هتيجي معانا اللي هي قصه النمل، لما ربنا سبحانه وبحمده يقول ايه؟ يقول حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله. قالت نمله. النمله بتقول؟ بتقول. العلم يقول ما يقولش شالت هبد، ربنا قال قالت نمله، يبقى النمل بايه؟ يتكلم. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وايه؟ وجنوده ايه؟ وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى النمل بيتكلم؟ النمل بيتكلم. طيب بس بيتكلم ازاي؟ يعني انا النهارده انا لما اتكلم دلوقتي انتوا سامعيني بتكلم من عربك بالعربي كده بتكلم. طب ولو في واحد مثلا صيني هتلاقيه يقول تشن 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 تشن، يقعدوا كده كتير صح؟ احنا بنعتبره كلام ولا لا؟ كلام. طيب لو احنا شفنا واحد مثلا فنلندي بيتكلم يعني احنا ما بنعتبرش يعني ما بنعتبروش كلام. احنا كعرب لما نشوف مثلا الهنود او الجماعه يعني فعلا انا سبحان الله لما كنت مثلا اشوف في مكه الجماعه الهنود او البنجلاديش مثلا هم بيتكلموا مع بعض، اقول يعني لا اللغه العربيه دي عجيبه، ما فيش لغه فيها التفصيل ده والجمال ده والمخارج دي لا يعني هو بيعمل ايه؟ شويه مجموعه اصوات معينه، يعني هي تكرار المجموعه اصوات وخلاص ماشي. بس ده اسمه كلام ولا مش كلام؟ قول ولا مش قول؟ قول. وبناء عليه ما يجيش بقى الاهبل العبيط يقول لك ايه؟ طب والنمله هتتكلم ازاي؟ هتقول هابي بيرث داي؟ يعني مش لازم تقول الانجليش يعني، بس فيه ايه؟ في لغه، في اصوات بتصدر وفي لغه. وطبعا دي كانت مساله اثيرت علميا، كان كتير من العلماء في خصوصا في الثلاثينيات من القرن العشرين كانوا اثاروا المساله دي، وقال لك مفيش حاجه اسمها كلام ولا مش كلام للنمل، ده كل اللي بيحصل ما بين النمل حاجه اسمها اتصال كيميائي عن طريق حاجه اسمها الفيرمونات. خلاص؟ وسبحان الله قيض الله من العلماء الكفار اللي هو اجرى ابحاث على علم الاصوات عند النمل. هو كان حد اصلا مش بتاع حشرات، هو كان متخصص في ايه؟ في حاجه اسمها السونومتريكس. فكان متخصص في الباب ده، في باب اللي هو دراسة الأصوات أو علم الأصوات. فهو قعد سنين يدرس علم الأصوات لغاية ما انتهى ان النمل بيصدر اصوات هي اشبه بالايه باللغة والكلام بينهم، يعني في اصوات بيصدروها ما بينهم، هم الاصوات دي هو قال عليها انها ايه لغة، حتى درجة قال النمل يتكلم كده نصا. ولما نبئ هذا الرجل بان القرآن قال كده انبهر بما سمع. ابحاثه ساعتها كان في خناقة كبيرة ما بينها وبين الناس بتوع الفيرمونات او الاتصال الكيميائي، لغاية في سنة 2006 ما حسمت المسألة تمام، وقالوا خلاص لا، ما الاتصال ما بين النمل لا يحصل عن طريق الفيرمونات بصورة اساسية، في اتصال لغوي عن طريق الكلام بايه بيحصل. طب انا بقول القصة دي ليه؟ انا بقولها علشان فكرة ان انت برضو، احنا مش بنقول يا جماعة ان في قضية كبرى لازم لما نتناول الوحي ننتبه ليها، وهي قضية مركزية الوحي. ودايما نقول المركزية على مستوى المصدرية وعلى مستوى المنهجية وعلى مستوى المشروعية. فمركزية على مستوى المصدرية يعني الوحي مصدر معلومات موثوق فيه عن المخلوقات، ماشي؟ الوحي مصدر معلومات موثوق فيه عن المخلوقات، عن كل ما يخص المخلوقات، لان الوحي هو كلام من خلق هذه المخلوقات، فالقضية خلصان. ولذلك يجي العلم بيقول لك اصل ده معادل للعلم، لا، العلم يوما ما هيثبت ان الكلام ده صحيح، ماشي؟ فاحنا بالنسبه لنا القضيه ايه منتهيه، ان هذا هو ليه القصص الحق. ولذلك ربنا يعني سبحانه وبحمده لما يقول النمل يتكلم النمل بايه، ده مش مجاز، مش ايه مجاز، النمل بيتكلم. طب سؤال بقى، هل النمل قالت كده ان عربك يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، قالت كده بالعربي؟ لا، مش لازم، بس هي قالت باللغه اللي ما بينهم المعنى ده. طيب استنى، طب هي بقى انت لما تيجي تقف وهتقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، هل هي فعلا قالت ادخلوا وقالت مساكنكم؟ ايوه، قالت المعنى ده بالدقه دي، واضح؟ والقران لما حكاه لنا، لما ربنا حكاه لنا باللغه الايه العربيه، وقلنا المساله دي قبل كده، قلنا اصلا لما يكون واحد ماهر جدا جدا في الترجمه يقدر يعمل ايه. يعني النهارده انا بقول على دي ايه، زجاجه ماء، خلاص. طيب ممكن ناس مثلا في بلد عربي يقولوا عليها قاروره ماء، الناس الانجليز يقولوا ايه، ابوتل اوف ووتر. كلمه ابوتل اوف ووتر وكلمه زجاجه ماء وكلمه قاروره ماء زي بعض ولا لا؟ زي بعض. لكن بقى تعالوا نبص، مثلا والله يا ترى كلمة أبوتل فوتر أقرب لكلمة زجاجة ولا لكلمة قارورة؟ هتلاقي الكلمة الأدق إيه؟ قارورة مش زجاجة، لأن الزجاجة دي ممكن تبقى قارورة في شكل قارورة أو مش في شكل إيه؟ قارورة، فالكلمة الأدق إيه؟ قارورة ماء. فلما يجي مثلا لو حد هيترجمها حرفيا يعني يقول إيه؟ يقول جلاس أوف ووتر، جلاس زجاج، فيقول إيه؟ جلاسايت ووتر، صح كده؟ لكن هو يترجمها ايه، ابوتل اوف ووتر، انتوا فاهميني؟ فابوتل اوف ووتر الادق في مواجهتها قاروره ماء مش زجاجه ايه ماء، واضح؟ فهنا بقى مين يقعد يركز في الدقه دي، اللي هو متقن للغه دي ومتقن للايه، للغه دي، واللغات دي كلها من خلق الله، واضح؟ يعني اللغه اللي بيتكلم بيها الطائر، اللي بيتكلم بيها الانجليزي، اللي بيتكلم بيها الفرنساوي، اللي بيتكلم فيها دي من خلق مين؟ خلق الله. فالرب سبحانه وبحمده لما يقول لنا طب ما اتكلموا بالعبريه، طب يقوله لنا بالعربي كده ازاي؟ هو ده كوبي بيست، واضح؟ يعني حاجة دقيقة 100% متطابقة تماما مع اللي قالوه بس بلغة ايه؟ عربية. واضح المسألة دي؟ عشان بس بتثار كتير المسألة دي، احنا تعرضنا لها في الإيواء بين الهداء والاشتهاء، بس بأكد عليها. وبناء عليه لما نيجي نقول النهاردة ان ربنا بيقول النملة قالت كذا، النملة قالت الكلام ده ما قالتوش؟ قالته، بس الفرق اهو، بدل ما هو كلام مكتوب، بدل ما هو بالعربي بالانجليزي، بدل ما هو الانجليزي بالفرنساوي، لان مين اللي بيقول قالت؟ اللي خلقها. فهو يعلم انها قصدت تقول ادخلوا مساكنكم مش بيوتكم، واضح؟ قصده. ويعلم الفارق بين المساكن والايه؟ والبيوت. ولما هيقول لنا اللي قالته هيقوله لنا بالعربيه، ما يقولناش كلمه ايه؟ بتقصر عن التعبير عن المعنى المراد. مفهوم؟ فلذلك قضية منتهية، وإلا حد لو حد هيشك في دي هيشك، يبقى هو أصلا يشك في إن ربنا اللي خلق الخلق، يشك إن اللغات إبداع الخالق أصلا، واضح؟ والله خلقكم وما تعملون، ماشي؟ فده إبداع الخالق، هو اللي خلق اللغات، هو اللي ألهم العباد الإيه؟ اللغات. هيبقى في حد أعلم منه بإن دي قصاد دي ودي قصاد دي؟ ده قضية منتهية. فالكلام ده اتقال قولا واحدا، اتقال كده. ايوه اتقال كده، بس اتقال بالالفاظ دي بتاعه اللغه العربيه؟ لا، ما كانوش يتكلموا الايه العربيه. واضحه المساله دي؟ ولذلك لما نيجي نقول بقى، هل القصص القراني هي روايه بالمعنى ولا بالمعنى واللفظ؟ ها، القصص القراني روايه بالمعنى ولا بالمعنى واللفظ؟ بالمعنى واللفظ، بس مش العربي. واضح؟ يعني هو اللفظ ده بالضبط، بخلاف مساله بقى بتثار عند المحدثين، وهو ايه الروايه بالايه بالمعنى. ممكن يروي بالمعنى بس ما بيجيبش اللفظ ايه بالضبط. لا، ربنا بيجيب لنا اللفظ ايه بالضبط، بس اللفظ مش ايه مش عربي. واضح؟ اللفظ ده ما كانش عربي قلنا بالعربي، انما هي روايه بالمعنى وبالايه وباللفظ. لان مثلا ايه الفرق ما بين الروايه بالمعنى والروايه، عشان تفهموا المساله بس. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. لو واحد هيروي المعنى هيقول ايه؟ هيقول ده النملايه قالت لهم ماشي اهربوا بسرعه، تحصنوا. النمله قالت لهم تحصنوا، قالت النمله تحصنوا، مش تحصنوا يدخلوا مساكنكم، يدخلوا مساكنكم او قريبه منها في المعنى. فدي اسمها روايه بالايه بالمعنى. انما لما يجي يقول لا ده هي النمله قالت، هي دي بقى ادخلوا مساكنكم، يبقى كده باللفظ وبالايه وبالمعنى. صح كده؟ طيب، ولذلك احنا البشر لما يجوا يرووا بالمعنى، عشان يرووا بالمعنى العلماء حطوا لهم شروط. قال له استنى بقى، عشان تروي انت بالمعنى لا لازم في شويه حاجات، من اهمها انك تبقى عارف الفروقات بين الالفاظ. ماشي؟ عشان كده اللي بيقعدوا بقى يتمطعوا عايشين حياتهم خالص، ويتمطع الواحد فيهم ويقول لك ايه او فيما معناه. فيما معناه؟ استنى يا نجم تعالى هنا، فيما معناه ايه؟ لما تيجي تقول انت معنى من عندك لازم تبقى ايه عارف الفروقات بين الايه الالفاظ، فيشلفط الحديث، يشلفط المعنى، يستخدم الفاظ اصلا ايه يعني ما تنفعش. يعني مثلا هنفترض، يعني لو هو بيقول يا جماعه يقول الله في الحديث القدسي ماشي اني اذا اردت كذا، فيجي يقول لك ايه ده ربنا او فيما معناه يا جماعه، فيما معناه يعني ربنا بيقول ايه انا لما اعوز كذا. واضح الفكره؟ انت اصلا كلمه يعوز ما تنفعش مرادف لايه يريد، وفي حق ربنا ما تنفعش خالص. مفهوم؟ ولذلك اصلا اشترطوا، حتى العلماء اشترطوا في اللي يتحمل روايه بالمعنى ان يكون ايه على الاقل عالم بالايه بالفروقات بين الالفاظ في اللغه على الاقل. ولذلك دي برضه ما يتوسعش فيها، وما يعيبش المرء ولا ينقص من قدره انه يمسك ورقه وايه ويقرا منها النص. يا احمد تقول لا تحدث الا من كتاب، تمام؟ ما يعيبوش انه عشان يطمئن ان هو بيقول الايه النص. لما احنا بنتمطع وعايشين حياتنا وبنقول ايه واحنا مش فاهمين الفروقات بين الايه بين الالفاظ، ممكن يسقط مش عارف حرف جر، ممكن يقول، انما ممكن يعمل ايه، ممكن يقلب المعنى خالص بالطريقه اللي هي اللي احنا بنهبل بيها دي، عذرا سامحوني في اللفظ. يعني ما ينبغي وما يستقيم ابدا، ولان اصلا الوصيه واضحه، فاداها كما سمعها. مفهوم المساله دي؟ معلش برضو حد يقول يا دكتور انت ليه بتتطرق للقضايا اللي من النوع ده؟ لا، لان ده عارفين زي ما احمد كده كان يقول كان هذا يصلح قبل ذلك، لما كانوا يسالوه عن القران يقول لهم القران كلام الله غير مخلوق، كان زمان يقولوا له القران، يقول لهم القران ايه كلام الله، يقولوا له يعني انت بقى كلامك كده، يقول كان هذا يصلح قبل ايه قبل ذلك. زمان كنا نقول ان هذا لو القص الحق ونمشي، لا استنى بقى انا عايزك تتاكد من القصص الايه الحق. ففي قضايا فتحت فصار لابد من الوقوف عندها والتاكيد ايه عليها. ولذلك قضيتنا الكبرى اللي هي مركزيه الوحي ماشي، احياء قضيه مركزيه الوحي في الامه على مستوى المصدريه. يعني ايه المصدريه؟ يعني القصه دي مصدر موثوق معلوماتيا ومفاهيميا، واضح لا شك فيه، ما كان حديثي يفترى. واضح؟ طيب، مصدر موثوق مش بس للمعلومات، للتصورات اللي هتحكم الايه التصرفات، للمفاهيم اللي هتوجه المهارات، خلاص، للاصول اللي هتحكم التفاصيل، والحقائق اللي هتحكم الدقائق، والمنهجيات اللي هتحكم احد المعلومات. ولذلك دي مساله مهمه. واضح يا جماعه؟ المصدريه يعني ايه؟ يعني فيه الاصول اللي هتحكم الايه التفاصيل. يعني القصه دي هيبقى فيها اصول القضيه اللي هيتم تناولها في القصه، الاصول التي ستحكم التفاصيل، والايه والحقائق التي ستحكم الدقائق، والمنهجيات التي ستحكم آحاد المعلومات. ولذلك احنا بنبقى مركزين قوي في تناول القصص على الثلاثية دي، مركزين اكتر على الاصول من التفاصيل، وعلى الحقائق من الدقائق، وعلى الايه؟ وعلى المنهجيات من احد المعلومات. ولذلك التفاصيل التي لا طائل من ورائها واللي ربنا طواها بايه؟ بنطويها، والدقائق اللي ملهاش معنى ماشي ما بنستنزفش جهدنا فيها خلاص، واحد المعلومات اللي مش هيبقى وراها يعني كبير فائدة ما بنهدرش طاقتنا في البحث عنها والحديث حواليها ماشي. طيب دي كده المصدرية، وكلمنا عن المنهجية عشان تيجي مركزية الوحي في المسألة دي، مركزية الوحي تبقى حاضرة في كل محتوى حتى بندرسه. طيب وتيجي بقى قضية مهمة، قضية المشروعية. يعني ايه المشروعية؟ ان الوحي يتلقى على سبيل الإعلام، الالزام لا الاعلام. نتلقى الوحي بايه؟ الزاما لا اعلاما. حاكمية الوحي، حاكمية الايه؟ الوحي، ان يبقى الوحي ليه الحاكمية. فعلى مستوى المشروعية، درجة المشروعية بالنسبة لنا انا كشخص، لما يتحط الوحي في مقارنة غيره، الوحي ايه؟ حاكم. اللي ربنا بيخبرني بيه في الوحي ده ايه؟ ما بيخبرنيش بيه اعلاما، بيخبرني بيه ايه؟ الزاما، بصرف النظر بقى الالزام ده على الاستحباب ولا على ايه؟ ولا على الوجوب. بس انا لازم تبقى دي حضرة. فالأمة محتاجة التلاتة دول في أي محتوى بتتعامل معاه من الوحي عشان تحصل مركزية الوحي. محتاجة السداد في قضية المصدرية، محتاجة السداد في قضية المنهجية، والسداد في قضية المشروعية. ولذلك لو القصة اللي احنا هنتناولها دلوقت ما كانش في سداد في التعامل معها من زاوية المصدرية، ما نبقاش شوفناها حقا. لو ما كانش في سداد في التعامل معها من ناحيه المنهجيه، ما وفيناش حقها. لو ما فيش سداد في التعامل معها من ناحيه المشروعيه، ما وفيناش ايه؟ حقها. يعني المعاني اللي جت فيها حاكمه على غيرها. حد يقول لي يعني يا دكتور مش هي دي المصدريه؟ لا، مش دي المصدريه. المصدريه اللي هي الموثوقيه ماشي، والمشروعيه اللي هي الحاكميه، حاكميه النص القراني على غيره، حاكميه المعنى القراني على ايه؟ على غيره. خلصان. لذلك دي كده اصول كبرى، واحنا بين يدي تدارس او مدارسة هذه القصة اصول منهجية مهمة، علشان برضو احنا لما نيجي بقى نفكر نبص للقصة، دايما نقول ان القصة هي ايه؟ هي خطاب تعليمي متكامل، خطاب تعليمي متكامل. يعني ربنا ما مش يعني القصة ما بتبقاش في حاجة ناقصة فيها، لا مش حاجة ناقصة، ما فيش حاجة ناقصة دي، بس اقصد خطاب تعليمي متكامل. يعني خطاب تعليمي متكامل يعني في مخرجات معرفية مفاهيمية، تصورات واضحة، المفاهيم او المعارف او التصورات اللي بتيجي بها القصة من انهي نوع؟ من انهي نوع؟ احسنت. النوع الآمن المتزن، اللي فيه الأمان والاتزان. أمان إيه؟ أنهي أمان؟ أمان في إيه؟ أمان في موثوقيته، في مصدريته، أمان. ولذلك هي حق، هي حق صدق، ما فيهوش كذب ولا فيه افتراء ولا فيه مراء، هي حق تحق الحق، هي حق تستحق انها يعني فعلا المعاني دي يتم بثها ونشرها واعلانها والاخبار بها. فالمعارف او المعلومات او المفاهيم او التصورات اللي بتقدمها القصة القرآنية هي النور، قوة نورانية، قوة علمية نورانية، دي القصة بتدهلهم. ولذلك بتعمل ايه؟ صياغة مفاهيم وتصورات ولذلك حتى لما كنا بنقول البناء من خلال القصص مهم، القصة بتدي مفاهيم، مش بتدي قصة قرآنية كده، بتتميز بكده انها مش قصص للتسلي للتأسي. ولذلك المحتوى بتاعها هادف الى ابعد حد، هادف الى ابعد حد، ونقدر نخرج منها بيه بمعلومات. وعلى مر العصور علماءنا الربانيين رضوان الله عليهم استعملوا القصص بتاع القرآن والسنة في ايه؟ في تقرير احكام شرعية. يعني هي مصدر تشريع واضح، في تقرير احكام ايه؟ شرعيه. يقول لك لا ده يجوز او لا يجوز بناء عليه، على اللي جه في قصه فلان واللي جه في قصه فلان واللي جه في قصه فلان واللي جه في القصه الفلانيه، واضح، في تقرير احكام ايه؟ شرعيه، مع اصحاب الاصل الاكبر ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ايه ما يخالفه. خلاص. المهم، فالشيء ان هنا لما نيجي نبص للمخرج المعرفي اللي طالعين بيه من القصه، لا ده ليه سمات مميزه، ليه سمات مميزه، سمات مميزه زي الامان، الاتزان، لا ليه سمات مميزه جميله زي البيان. ليه؟ البيان، البيان القولي والعمل، المعارف والمعلومات اللي بتقدمها القصه بتبقى مبينه، مبينه ايه؟ علميا واضحه وتمام وزي الفل، ومش عايز اقول كمان مجسده في صوره اشخاص واحداث ماشي مجسده. فدايما في القصص بنتجاوز الحدث للمفهوم، نتجاوز الحدث الايه؟ للمفهوم، لان المفهوم ده بيبقى بيتم تجسيده في صوره ايه؟ اشخاص واحداث تمام كده؟ بل مش بس بنتجاوز الحدث، بنتجاوز الاشخاص للمفاهيم، الاشخاص نفسهم للمفهوم اللي ورا الشخص ده، فالاحداث والاشخاص بتتجاوز المفاهيم. طيب ففي بيان، في بتتميز المخرج المعرفة ده من قصة بالبيان، هذا البيان العظيم الكبير الواضح. طيب البيان يبقى الامان والاتزان والبيان. طيب البيان من الناحية دي، والبيان كمان العملي مش بس البيان العلمي، يعني في بيان علمي هو في بيان عملي، يعني بيان عملي، لا القصه بتديك هتعمل ايه ومش عارف ايه وتخرج ازاي ومش عارف ايه القصه دي. تمام، فدي مميزات ولذلك لما نيجي نبص على القصه من الزاويه المعرفيه والمعلوماتيه هي احسن القصص، اكملها واجملها. ولذلك حتى البيان بتاع القصص، البيان بتاع قصص القران بيتوفر فيه دايما سماتين كده، سمه الكمال والجمال، سمة الكمال والجمال، سمة الانتفاع والاستمتاع، يجمع بين الاثنين دول. ذلك هي احسن الايه؟ القصص، احسن القصص، نحن نقص عليك احسن القصص. خلاص؟ طيب ولذلك بقى في صفه مهمه جدا رابعه، يبقى فيه الامان والاتزان والبيان، البيان علمي وعملي، وقلنا البيان بيتميز بالايه؟ الكمال والجمال، الاحسنيه، الاحسنيه، الكمال والايه؟ والجمال، اللي هو الانتفاع والاستمتاع. في صفة رابعة بقى مهمة جدا، الفرقان، صفة الفرقانية. يعني ايه الفرقان؟ التفريق بين الايه؟ بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين الكفر والإيمان، واضح؟ بين الهدى والضلال، الفرقان، الفرقانية. ولذلك كلام فصل، فصل له لقول ايه؟ فصل، وما هو بالايه؟ بالهزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. خلاص، الفرقانيه يبقى دي سمه رابعه للايه؟ للمعارف، المعلومات، المفاهيم، التصورات اللي احنا بنخرج بها من الايه؟ من القصص القران، فيها الامان والاتزان والبيان والايه؟ والفرقان. خلاص، انها الفرقانيه، صفه الفرقانيه. تمام، الفرقانيه في التفريق زي ما قلنا كده ما بين كل ولذلك المخرج المعرفي اللي بيحصله العبد من القصص القرآني يجهز على كل شبهة، لا تبقى معه شبهة، ففي إجهاز تام على الشبهات. تمام، زي ما هنشوف ان المخرج الوجداني والمهاري في إجهاز تام على الشهوات، ماشي، في إجهاز تام على ايه؟ على الشبهات، ما يخليش حاجة مشتبهة في رأس الشخص لو فهم الكلام صح. يبصر المرء طريقة، ولذلك هتبقى من القصة القرآنية بقى لما نيجي نحط ناخد بالنا من المخرج المعرفي بتاعها، هنحط بقى حاجات كتيرة بقى اللي هي السمات العامة للمخرج المعرفي من القرآن الكريم، زي البصائري، بصائر، بصائر، يبصر، ينور الدنيا قدامك، شايفها كويس، الهدى، الرحمه، كل الايه؟ كل المعاني دي. طيب في مخرج تاني منتظرهم القصه، هو المخرج الوجداني، واهم على الاطلاق، اهم على الاطلاق لاعتبار قلب، ان القلب يحصل فيه لون من الايه؟ من الاعتبار، بصور زي الادكار، زي الاتعاظ، زي الانزجار، زي الاستبشار، واضح؟ كل ده ايه؟ اعتبار. يعني ممكن الدكار خوف وكده، وممكن ازدجار انسان ينتهي عن حاجه، ممكن اتعاظ، ماشي، وممكن ايه؟ استبشار، تفاؤل واستبشار، اعتبرت لما شفت حد، والله الله اكبر ربنا نصر، فانا ايه؟ استبشر. تمام؟ فسواء على المستوى ده أو على المستوى ده، لو كان الاعتبار بالعواقب السيئة يديني الذكار، يديني التعاظ، يديني الزجار. لو كان على مستوى العواقب الحسنة يديني تفاؤل واستبشار. ماشي؟ ربنا يقول وهم يستبشرون، خلاص يعني ده من المخرجات الوجدانية اللي بننتظرها دايما من الايه، من الآيات القرآنية. طيب، وطبعا من المخرجات التانية المهمة جدا، ده مخرج رئيس اهو احنا منتظرينه من القصة. في مخرج تاني رئيس بننتظره على المستوى الوجداني، وهو مخرج اليقين والثبات والاستبار. عندنا الاعتبار، عندنا اليقين والثبات وايه والاستبار. ايوه انا قصد الاستبار مش عشان السجع، لا قصد ايه الاستبار، لان القصص بتعلمك مش الصبر، تعلمك ليه الاستبار. امر لك بصلاتي واستبر عليها، المبالغه في الايه في الصبر، زي كل وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب وجاءك في هذه الايه، وجاءك في هذه الايه الحق، بس الحق ده معرفه ها وموعظه، صح؟ ده الايه الوجدان، وايه وذكرى، ذكرى قلبيه وذكرى عمليه. ماشي؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ايه ما نثبت به فؤادك، فما يقال لك الا ما قد قيل. فالقصص بتزيد مساحه الايه اليقين والثبات وايه والاستبار. ده مخرج رئيس، مخرج رئيس، مخرج وجداني، يبقى صاحب القلب اللي انا بنتظر ايه في قلبي، بنتظر في قلبي ان يحصل الاعتبار، وينتظر ان يحصل ايه اليقين والثبات وايه والاستبار. استبار على الطاعات، استبار عن المنكرات، استبار على المقدورات. طيب يجي بعد كده المخرج الثالث اللي احنا منتظرينه من القصة، هتقدم لي القصة، انا بقول يا خطاب تعليمي متكامل، منتظر منها تديني ايه، تغير بقى في السلوكيات، تصلحنا انا بقى، انها تعمل اخراج من الظلمات الى النور، اخراج من الظلمات الى الايه الى النور. اللي بين قوسين ايه بقى الاخراج ده شكله ازاي؟ ما هو بالعقل كده، يعني حد يقول لي ايه علاقة الاخراج من الظلمات الى النور بالتزكية؟ ايه علاقتهم ببعض؟ الاخراج من الظلمات الى النور هو مستوى التزكية المطلوب، مستوى التزكية. ان التزكية ايه؟ تطهير وايه؟ وتطوير. طب ما انا ممكن اتطهر 20% واتطور 20%، صح؟ ويبقى اسمه تزكي ولا لا؟ اسمه تزكي، ده ممكن يحصل في حاجه ايه واحده، عايز الانسان يتزكى في حاجه ايه واحده، يكون زكي النفس او متزكي في مساله ايه واحده. لكن الاخراج من الظلمات الى النور هو ايه؟ كمال التزكيه، تمام التزكيه، خرج من الظلمات كلها اهو، تطهير تام الى النور، تطوير ايه تام. ماشي؟ ولذلك كنا نقول ان الاخراج من الظلمات الى النور هو المستهدف، مستهدف الوصول لهذه الصورة، ولكن التزكية وكأنها الايه الخطوات التشغيلية ناحية الوصول للكلام ده. فالاخراج من الظلمات الى النور بالنسبة للتزكية هو بيحكي مستواها، مستوى التزكية، منسوبها، مستهدفها. لكن التزكية بالنسبة للاخراج من الظلمات الى النور بتحكي ايه آلياته، يتعامل ازاي الاخراج من الظلمات الى النور ده. ولذلك ممكن نوصفه في باب القصص بقى بوصف تاني، يتوصف بايه؟ بالتقوى والاصلاح، بالتقوى والايه والاصلاح. اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي، فمن ايه فمن اتقى وايه واصلح. بالتقوى والاصلاح، سواء كانت التقوى بتعبر عن التطهير بصورة اساسية، والاصلاح بيعبر عن التطوير او العكس، مش فرق كتير. المهم انه سواء كان الاثنين بيعبروا عن الاخراج من الظلمات الى النور، ان التقوى بصورة اساسية احنا لما ننظر اليها هي كده، ما في تقوى متعلقة بالمنكرات وتقوى متعلقة بالايه بالطاعات. التقوى بس مش ترك منكرات، التقوى كمان فعل الايه الخيرات او فعل المأمورات. وكذلك الاصلاح، اصلاح اصلاح انسان ايه اصلح، فده لا شك هيتطلب انه عمل ايه في الاخطاء والقصور، عمل فيها ايه، تخلص منها وحاول وأصلح يعني صيرها صالح. تمام، صيرها صالح. مهم، فده المخرج المنتظر من القصة. من القصة تعمل فيها ايه؟ تعمل لي اخراج من الظلمات الى النور. المنتظر من القصة انها تزكيني، ترزقني التقوى والايه والاصلاح. واضح؟ طيب، لذلك دي كانت بس شوية امور كده منهاجية مهمة. معلش لا نمل من تكررها، لان احنا بنشوف ان ربنا في كل قصة قرآنية تقريبا بيتم عرضها، بيتم التأكيد على المنهاج، يتم التأكيد على الأمور المنهجية دي، رغم ان يعني ما الكلام ده تم تجاه في سورة تانية، لا يتم التأكيد عليه تاني. فلا نمل من التأكيد على المنهاج او هذه الأمور المنهاجية، خلاص لا يمل من الايه، من التأكيد عليه. ولذلك المفروض ان شاء الله احنا هيتم تناول القصة دي معانا، قصة النملة، بانطلاقا من هذه الابعاد، وهيبقى عنا فيها، لازم ناخد بالنا بقى، عنا فيها على الايه، على الصلاح والاصلاح، ان فيها على الصلاح والاصلاح. ولذلك لازم تاخدوا بالكم دايما وانا بعرض القصة من النقطتين دول. الصلاح، انا شخصيا لازم انا بتلقى القصة دي كأنها خطاب ايه لي، ماشي، لي انا. فدي النظرة الصلاحي الشخصية، لازم النظرتين دول يستصحب. وفي النظرة الاصلاحي، وهي كيفية استعمال القصة دي في باب الايه، الاصلاح. كيفية استعمالها باب الايه، الاصلاح. انا يعني باب الاصلاح اولا في تعليمها للغير. انا لما انا اعلمها للغير اعلمها ازاي؟ ولذلك احنا نريد ان احنا يبقى عنا على التعلم والتعليم، التعلم والايه والتعليم. انا عايز اتعلمها لنفسنا بالمفهوم بقى الكامل للتعلم، لو علما وعمل. وعايز يبقى عنا على التعليم، تعليم العلم والايه والعمل. خلاص، فدول كده برضو جناحين هنبقى طايرين بيهم واحنا بنسبح في ايه، في سماء تدارس او مدرسة هذه القصة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الاقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام.